وأن نغرس في قلوب أبنائنا العداوة لليهود كما أمر الله سبحانه وتعالى وعرفنا في القرآن الكريم أنهم أعداؤنا, أنهم أعداؤنا, وأنهم أنا يعني وضعوا لنا أنهم يريدون الخير, هم لا يريدون الخير أبدا, يعني ما على الدول العربية والإسلام والأحرار في دول العالم بكله سواء كان عربي أو إسلاميا, إلا أن يتحدوا, أن يكونوا وراء المقاومة, وأن يعينوا المقاومة بالسلاح, أن يعينوا المقاومة بالمال. والله سبحانه وتعالى ناصرنا, والله سبحانه وتعالى ناصرنا قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. حياك الله بياك أخي محمد من اليمن, شكرا جزيلا على هذه المشاركة. طبعا التقارير في أمان الله وحفظه, تقارير من القدس المحتلة كانت تقول أنه قبل ارتكاب الجريمة كان الاحتلال يعيش حالة من الانقسام الكبير سواء في المعارضة أو النظام الحاكم أو حتى داخل اليمين الحاكم, لكن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في غزة قربت وجهات النظر لهذه الأطراف. وزير الأمن الداخلي بن غفير نذكر أنه كان يمتنع من التصويت داخل الكنيست احتجاجا ويطالب بشن عملية واسعة باتجاه قطاع غزة وضربات قاسية لمحور المقاومة. ما حدث من ضرب غزة كان استجابة من رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني نتنياهو والمنظومة الأمنية لمطلب بن غفير ليكون هناك انسجام في التعامل والتعاطي مع المشهد السياسي في داخل هذا الاحتلال. نذكر أيضا هنا من أن الإدانات لا زالت تصدر بعد هذه الجريمة. سيدفع الثمن بالتأكيد هذا الاحتلال عاجلا أم آجلا. تم تشييع جثامين الشهداء 13 وقدم دفن أكثر منهم 8 منهم في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى التي دفن فيها الشهداء. نتنياهو الذي أراد أن يخرج من أزمته ويهرب للأمام كما يقول في يقال في العلم السياسي الحديث أو العلوم السياسية الحديثة, أصبح يحتار أكثر وتتعمق أزمته الداخلية أكثر. المراقبون في داخل كيان الاحتلال يتوقعون أنه على نتنياهو أن يعيد حساباته لأنه أثبت فشلا ذريعا سابقا, وبهذه العملية ربما ستنهيه أكثر. المتابعون للشأن الفلسطيني أيضا قالوا أن هذه اللعبة ستنقلب على غرار معركة سيف القدس على نتنياهو خصوصا ونحن نعيش في ظلالها, ويجب أن تكون الضربات موجعة أكثر ليندم نتنياهو على إقدامه على هذه الجريمة الإرهابية البشعة. طائرات الاستطلاع الإسرائيلي لا تزال تحلق في سماء غزة التي تسمع أصوات هذه الطائرات في كل مكان وفوق رأس المواطن الفلسطيني وتتابع وترصد. قوات الاحتلال الصهيوني اغتالت في غارات مكثفة ب40 مسيرة وطائرة على قطاع غزة, 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم الذين ارتقوا شهداء. المتحدث باسم جيش الاحتلال قال أن 40 طائرة مقاتلة نفذت غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وأن العملية كانت مشتركة مع جهاز الأمن العام الشباك. سرايا القدس كانت قد نعت قادتها 3 الذين استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع, وهم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية. وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أكدت استشهاد 13 مواطن وإصابة 20 آخرين من بينهم نساء وأطفال في الغارات الصهيونية على القطاع. حياكم الله ولمي حضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. اليمن يدين جريمة اغتيال قادة المقاومة محور النقاش. الأخ أبو سارة معنا من الساحل الغربي. أبو سارة السلام عليكم، تفضل.
عليكم ورحمة الله.
يجينا
نستنكر اغتيال القادة الشرفاء
الأخوة
الفلسطينيين الذي اغتالتهم في الطيران، ونحن نشاهد هذه الجرائم التي ارتكب حتى الفلسطينيين كل يوم. ولكن أين المجتمع العربي؟ أين الجامعة العربية؟ وأين دورهم حول فلسطين وما يحدث في فلسطين؟ جرائم كل يوم، ولكن العرب متغافلين وسارعوا بالتطبيع وسارعوا بالإهانات. ونحن اليوم نواجه عدوان غاشم، وهو العدوان الأمريكي على المنطقة بكلها، وراءها أمريكا، لأنهم عندما قاموا بهذه العملية استأذنوا أمريكا، ولا زالت الجرائم ترتكب حتى الفلسطينيين واليمنيين والعراقيين والسوريين، وكل هذا يدعي أمريكا على أن العرب والمسلمين يتحرروا من هذه الوصاية التي لا زالت في الشرق الأوسط وفي المنطقة بكلها فيها الكيان الصهيوني وكذلك الأمريكي والبريطاني. لم يستقر العرب ولم تستقر أي دولة ولم ترى النور إلا إذا أزاحوا هذه الغدة السرطانية وهي الكيان الصهيوني وقواعد أمريكا في المنطقة، لأن أمريكا هي الشيطان الأكبر، فيجب عليهم أن يحققوا الأمريكية والصهيونية والبريطانية. اليوم الجنوب، جنوب اليمن اليوم يعملون على اجتماع لتفكيك اللحمة وتمزيق الوحدة، ويسعوا إلى التشطير بقيادة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وهذه النغلات التي يقومون بها، والله على إنها على أيديهم الإماراتي والسعودي الذين يريدون تمزيق الوطن كما مزقوا السودان ودعموا السودان ودعموا الجهاد. هم لم يريدوا الأمن ولا الاستقرار في الشرق الأوسط. إذا كان العرب لديهم كلمة واحدة ويد واحدة، لم يستطع أي قوة في العالم أن تسيطر على جزء بسيط من أي دولة عربية. إذلانهم وتجدد الاشتباكات في كل دولة عربية وراءها أمريكا، وأدخلت لهم داعش والقاعدة وهذه الجرائم اللي ترتكب. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النسل الإسرائيل، علما وجهاد، علما وجهاد، علما وجهاد. والسلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لكم الأخ أبو سار من الساحل الغربي على هذه المشاركة. التحق بنا ضيفي الكريم اللواء خالد غراب، الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. سيادة اللواء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكم وبكل أهل الجمهورية الإسلامية اليمن.
حياكم الله. بياكم الإدانات تتواصل وتتوالى، خصوصا في اليمن، في لبنان، في سوريا، في الجمهورية الإسلامية، في إيران، في كافة بلدان العربية والإسلامية للجريمة النكراء التي ارتكبها كيان الاحتلال في غزة. تفضل.
نعم سيد الكريم، هناك غضب شعبي ورسمي كبير جدا في اليمن جراء الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني قبل يعني في فجر ليلة أمس. دلالات الأمر أولا هو يأتي ضمن سياق أن العدو في حالة وهن وفي حالة ضعف أنه يلجأ إلى مسألة الاغتيالات، ونعتقد أنه يعتمد أيضا على الغطاء الأمريكي البريطاني وأيضا بعض من الدول الأمريكية يعني، وعلى رأسهم الأعراف يعني الأعراف المتناهين مع المحور الصهيوني. نعم، لو لم يكن هذا التواصل، وأعتقد أن العدو لم يكن بيجرؤ أن يقوم بمثل هذه الجريمة الكبيرة، وربما أنه كان يعتقد أو لم يكن هناك رد، لكن نحن الآن الردود، ونعتقد أنه أيضا سيكون استعمال هذه الدماء حالته سيكون تأديب للعدو الصهيوني. كل مشوار النظام بنتيجة عن سلاح الشعب الإيراني وبصفته مواطنا قبل أن أكون العسكري الجميع غاضب جدا. وإذا ربما أنها ستتجه هذه الجريمة إلى أمور أكبر وبتشمل كل فرص، نعتقد أنه لو تم سقوط هذه الجريمة نعتقد أن المشدودة أن العدو سيتمهى وسيقوم أكثر وأكبر وفي مناطق أخرى وسيستهدف بعد أخرى يكون بعد سيتمهى في إفساد الجريمة. أن العدو يتصرف الآن عشوائيا، قبل قليل رأينا إعلام الإعلام ومنها إعلام العدو يقول أن الشابة التي تم قتلها اليوم هي مستوطنة إسرائيلية، تم استثناء كانت طبعاً باعتبار أنه يعتقد كان يعتقد أنها فلسطينية، وهذا يكفي أن تلك الإسرائيلية التي تم قتلها من قبل الجيش الإسرائيلي يعني لم تكن تريد أن تقتل أحداً، يعني كانت مضى في الشرف أن الجيش الإسرائيلي يطلق الناب على أي قطاع أو أي مواطن بالتهمة المسبقة وهي أنه كان يريد أن يرتكب عملية صنع أو دهشة أو إطلاق نار على هذا الأساس. نعم، فمن هذا السبب نحن نعتقد الآن نحن نعتقد أن العدو، وأنت وصلت له تلك المعلومات الاستخباراتية التي نضم مع الأسف أنه كانت ربما بتواطي عملاء للعدو الصهيوني، وإلا ما كان يعلم تلك المعلومات الدقيقة للقادة الثلاثة في أماكن مختلفة يعني وتم الاغتيال في نفس التوقيت.
طيب سيادة اللواء
هذه كانت
أعتذر عن المقاطعة، فقط للتوضيح ما جرى أن القادة عادوا إلى بيوتهم ومنازلهم المعروفة لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أخذوا الأمان من الاحتلال الصهيوني بأن يتحضروا للترتيب ليذهبوا إلى مصر في جولة مفاوضات ومباحثات. كان من المفترض أن يكون القادة الشهداء الثلاثة في مصر هذا اليوم، وكما هو متفق عليه الأمان الذي أخذوه من كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسيط المصري هو الذي جعلهم يعودون إلى بيوتهم المعروفة لدى الكيان الإسرائيلي ومحددة، وكانوا بين عوائلهم وأطفالهم حينما كانت الغارة. هنا غدر مضاعف بالإضافة إلى اغتيال النساء والأطفال وقضية ما جرى من استشهادهم، هناك أيضا غدر في قضية إعطائهم الأمان وعدم الالتزام بذلك. هذا أيضا سيفتح الباب أمام أي أمان يعطيه كيان الاحتلال الإسرائيلي لاحقا لأي قائد عسكري أو سياسي في قطاع غزة، في كل فلسطين، في كل محور المقاومة في قادم الأيام وقادم الوقت. تفضل سيادة اللواء.
نعم، هذه المعلومة أعتقد أنه لم أطلع عليها، وإنما كنت عندها أن هؤلاء القادة نعم كان لديهم يعني اجتماع في مصر يومنا هذا. هذا نعم تطبعت المشاريع على الكيان الصهيوني، وأيضا الوثيقة المصري يعني هي أكيد الآن ليست كانت بالعدو الصهيوني، هي كانت بالوثيقة المصري الذي دائما هو عندما يكون هناك رجاءات ويحظى الضمانات من الطرفين أنه إما يكون وقت تخفيض تصعيد إلى آخره، بما فيها أنه تأمين تنقلات الأعضاء لأي وضع حتى وإن كانت في أرض معركة، هناك تأخذ الضمانات مسبقا للانتقال ودائما ما يتم الالتزام بها، لكن العدو هذا الصهيوني لا يعرف المواثيق ولا يعرف العهود ولا يعني يستغل أي فرصة أو أي ذريعة وبتذرع بهذه يعني بهذا الأمر لكي يبيت بالفضل الجادة ويؤمنهم ثم يقوم باغتيالهم. نعم كان مكان الكل نعم وهم في يعني بالوجود بالوثيقة المصري وايضا بالوعد الوعود من جهه الكيان الصهيوني، فهذا يحملهم الجريمه مضاعفه
بالتاكيد
مضاعفه، ويجب ان تلاقي بيانات بحريه ومحليه واقليميه. وايضا هذه يعني حتى الرد يجب ان يكون مضاعفا يعني
بالتأكيد.
هذا تحت الرأي الشخصي
هي عملية غدر بكل ما تعنيه الكلمة، غدر مضاعف قادة فصائل المقاومة خصوصا الذين استشهدوا. سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم، حياكم الله. طيب مستمعينا الأكارم، ربما في الدقائق المتبقية القليلة من عمر هذا اللقاء نستمع إلى بعض المسامات والمشاركات التي وصلتنا. الشاعر بشير الصراري من اليمن نستمع إليه.
مساكم الله بالنور أخواني، أخواني في الدول العربية، أخواني في الأمة الإسلامية، أخواني في الأمة العربية. هل أنتم بتتابعون ما يجري في غزة وفلسطين؟ أما تعلمون أن قام العدو الإسرائيلي باقتيال 3 من قادات حركة الجهاد الإسلامي حماس وأنتم متفرجين؟ هل عندكم غيرة؟ هل عندكم كرامة؟ هل عندكم إحساس؟ هل عندكم دين؟ إلى متى؟ إلى متى والعدو الإسرائيلي ينتهك أعراض الفلسطينيين ويقتل القيادات ويقتل النساء والأطفال وأنتم متفرجين؟ هل تخجلوا على أنفسكم؟ أيضحك عليكم الله، والله يعار عليكم، خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة متفرجين على فلسطين. أين أنتم يا محور المقاومة؟ لبنان أنتم الأقرب، أنتم الجوارة مع فلسطين، أنتم الأقرب. أين أنتم يا عرب؟ أينك يا محمد بن سلمان، يا محمد بن زعطان، يا محمد بن زايد، يا ملعون الوالدين؟ اخجلوا على أنفسكم يا عرب، عيب عليكم إلى متى؟
شكر جزيل للشاعر بشير الصراري على هذه المشاركة ومساهمة أيضا صوتية وصلتنا من الأخ عبد القوي أبو هاشم من اليمن السمع إليها.
السلام بذات طهران، برنامج اليمن التصدي والتحدي. نعم اليمن يدين جريمة اغتيال قادة المقاومة في فلسطين، ونحن جنبا إلى جنب مع المقاومة في فلسطين ومع أحرار العالم في إيران، في العراق، في أي مكان في العالم. واليمن جزء لا يتجزأ من هذه المعركة المصيرية، وبإذن الله جل وعلا بإذن الله ستمتد أيادي الجيش واللجان الشعبية إلى الكيان الصهيوني وعيوننا على القدس، فما بالك بتحرير اليمن طالما أن العدوان مستمر والاغتيالات مستمرة ضد أخوتنا الفلسطينيون. لابد أن يكون لنا صوت مسموع وحضورا بإذن الله جل وعلا جولا وعملا على أرض الميدان. التحية لكم أنتم في ذات طهران، برنامج اليمن التصدي والتحدي، معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
حياك الله وبياك، شكر جزيل لك عبد القوي أبو هاشم على هذه المساهمة والمشاركة. معنا أيضا مساهمات ومشاركات، الأخ أبو علي كتب لنا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو علي. لقد تمادى كيان الاحتلال الصهيوني في جرائمه، وهذا ها هو اليوم يعود من جديد ليرتكب هذه الجريمة. علينا وعليه أن يعي بأن القادم من الأيام يحمل معه الرد الصاعق والمزلزل إن شاء الله. أخي الكريم وبارك الله بكم. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء السماع إلى مسامتي الصوتية.
برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، في البداية نترحم على الشهداء الأبرار الذين قضوا في الاعتداء الصهيوني الغادر على قطاع غزة، والذي تم استهدافهم من قبل عدو الصهيوني، واستهداف قادة من حركة الجهاد الإسلامي مع عائلاتهم في عملية غادرة وجبانة وهم آمنين في بيوتهم. فهذه الحادثة لاقت استنكارا وتنديدا وتضامنا يمنيا كبيرا لهذه الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي، الذين ارتقوا مع عائلاتهم إلى الرفيق الأعلى جراء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة فجر هذا اليوم، حيث أدانت الخارجية اليمنية بصنعاء وكذلك ناطق أنصار الله الأستاذ محمد عبد السلام ورابطة علماء اليمن في صنعاء والمكتب السياسي لأنصار الله هذه إدانات واسعة من جميع القادة وقطاعات الدولة كاملة لهذه الجريمة النكراء، والتي يجب علينا كأمة إسلامية أن نناصر إخواننا في فلسطين كاملة حتى تحرير القدس الشريف بعون من الله سبحانه وتعالى، فهذه مسؤولية دينية أمام الله سبحانه وتعالى تقع على عاتقنا كمسلمين جميعا. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياك الله بياك، شكر جزيل لأخ أبو محمد مادي على هذه المشاركة. الأخت فاطمة من العراق أيضا تساهم معنا بمساهمة صوتية، لا بأس أن نستمع إليها بعجالة.
العدو جبان، الاختيالات من فعل الجبناء اللي ما يقدرون يواجهون. العدو أكبر جبان، أهل اليمن هذول أربان أربان آل صهيون.
شكر جزيل أخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة. نشكر كل من تابعنا، كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء، مع اعتذاري لبعض الأسماء التي لم نصل إليها للتوقف عندها. اليمن يدين جريمة اغتيال قادة المقاومة طبعا في فلسطين، كان محور النقاش. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين. معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب، يا من تسامعت القلوب وتراقت الألباب صوت حماه، يا من تسامعت القلوب وتراقت الألباب صوت حماه، وتسامت الأرواح في عليا فلكم رنت للنور في عليا، يا من يسبح كل شيء ويقدس الأعلى الذي سواه، فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في عليا، والشامخات الشامخات الشم أيضا أوبت منصاعة لله جل سنا. مقدس رزاقه حقا ولا ينساه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحية لكم طيبة، حيث نحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. في هذه الحلقة سنتحدث في بدايتها عن أهل بيت الرسالة، ومن ثم عن السيدة الزهراء فاطمة البتول عليها السلام.
مستمعين الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي عليه السلام: إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي حبيب الله، والحسن والحسين خير خلق الله، فاطمة خيرة الله، على باغضهم لعنة الله.
قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المراد بأهل البيت في هذه الآية المباركة هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مختصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين. وإن النبي جللهم بعباء خيبرية ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وأنا من أهل بيتك؟ فقال لها: إنك على خير.
مستمعينا، ولا تخلو الإرادة في الآية إما أن تكون إرادة محصنة لم يتبعها الفعل، أو إرادة وقع الفعل عندها، والأول باطل لأن ذلك لا تخصيص فيه لأهل البيت، بل هو عام في جميع المكلفين، ولا مدح في الإرادة المجردة. ولأن الآية فيها تفضيل لأهل البيت وإبانة لهم عمن سواهم، فثبت الوجه الثاني، وفي ثبوته ما يقتضي عصمة من عني بالآية، وأن شيئا من القبائح لا يجوز أن يقع منهم، والآية موجبة للعصمة.
أما الآن أحبة الإيمان فنتحدث شيئا عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، إنما يدل على عصمتها قول النبي فيها: إنها بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وقوله: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، وقوله أيضا: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها.
نعم مستمعينا، ومن الأخبار المنبئة عن فضلها وتميزها عما سواها ما روي عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رجلا أحب إلى رسول الله من علي، ولا امرأة أحب إلى رسول الله من امرأته، أي امرأة الإمام علي عليه السلام. ورووا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: سألت رسول الله فقلت: أنا أحب إليك أم فاطمة؟ فقال: فاطمة أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها.
كما روي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من نساء العالمين فاطمة. وفي رواية أخرى: خير نساء العالمين مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد.
وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، كان مما أكرم الله تعالى به الإمام علي عليه السلام أن خصه بتزويج السيدة الزهراء إياه كريمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب الخلق إليه وقرة عينه، وسيدة نساء العالمين، وافتخر أمير المؤمنين عليه السلام بذلك في مقام بعد مقام. فمما روي في ذلك ما صح عن أنس بن مالك قال: بينما النبي جالس إذ جاء علي فقال: يا علي، ما جاء بك؟ قال: جئت أسلم عليك.
فقال صلى الله عليه وآله: هذا جبرائيل يخبرني أن الله تعالى زوجك فاطمة، وأشهد على تزويجها 1000000 ملك، وأوحى الله تعالى إلى شجرة طوبى أن انثري عليهم الدر والياقوت، فنثرت عليهم الدر والياقوت، فابتدرت إليه الحور العين يلتقطن في أطباق الدر والياقوت، وهن يتهادينه بينهن إلى يوم القيامة.
وعن ابن عباس قال: لما كانت الليلة التي زفت بها فاطمة إلى علي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامها، وجبرائيل عن يمينها، وميكائيل عن يسارها، و70000 ملك من خلفها يسبحون الله ويقدسونه.
ومسك الختام مستمعينا، نقدم لحضراتكم هذه الرواية التي جاءت عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: نحن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية بعد أن رش علينا فيض الهداية، ثم خمرت بخميرة النبوة، وسقيت بماء الوحي، ونفخ فيها روح الأمر، فلا أقدامنا تزل، ولا أبصارنا تضل، ولا أنوارنا تفل، وإذا ضللنا فمن بالقوم يدل الناس؟ والناس من شجر شتى، وشجرة النبوة واحدة، محمد رسول الله أصلها، وأنا فرعها وفاطمة الزهراء ثمرها والحسن والحسين أغصانها أصلها نور وفرعها نور وثمرها نور وغصنها نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور.
شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على متابعتكم الكريمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وإلى لقاء جديد آخر من هذا البرنامج.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من لقائنا الأدبي هذا.
مستمعين الكرام، كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب المضامين والاتجاهات الاجتماعية في الشعر، حيث سنواصل استعراضنا في هذه الحلقة من البرنامج كيف تطرق الشعراء إلى مشكلة الفقر في نتاجاتهم، وما هي الحلول التي قدموها بهذا الخصوص. ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا المستمعين، كان الأدباء المهجريون من بين الشعراء الذين عالجوا في أشعارهم قضية الفقر وشظف العيش وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية، نظرا إلى أنهم كانوا يعيشون الغربة والبعد عن أوطانهم، وكانوا أكثر تعرضا من غيرهم للاكتواء بنار الفقر والعوز والفاقة.
ومن بين هؤلاء الشعراء الذين يطالعوننا في هذا المجال الشاعر زكي قنصل الذي ولد في بلدة يبرود في ريف دمشق، ثم هاجر إلى البرازيل في سن 13 من عمره، وهو يصور لنا قسوة الحياة وشظف العيش في الغربة، وخاصة الطبقة العاملة وما تعانيه في هذا المجال من قسوة في ظروف العمل، حيث يقول الشاعر مصورا حياة العامل:
يبني القصور وكوخه خارب، ساءت حياة كلها تعب،
بالروح في تموز وقفته يكويه من أنفاسه لهب،
يا غائصا بالطين لا نصب يوهي عزيمته ولا وصب،
صبرا صبرا على الأيام إن عبست، فهيهات يفرج ضيقها غضب.
ويبدو أن هاجس الفقر وتذكر أيامه على الأقل هو القاسم المشترك بين أدباء المهجر، حتى إن الشاعر إيليا أبو ماضي الشاعر المتفائل اكتشف بتجاربه المرة أن الهجرة بالنسبة إلى الفقير الضعيف هي ذل وهوان، فقال:
واغتراب الغني عز وفخر، واغتراب الفقير بدء الهوان.
وأما إلياس فرحات فقد كان أحد الأدباء العرب الذين عانوا ألم الفقر في المهجر، حتى أضحى هذا الفقر ملازما له يحمله على طرح تساؤلات حيرة.
وأخطر ما في فقر إلياس فرحات أنه تحول إلى كارثة اجتماعية عائلية، إذ إن رب العائلة لا يملك ما يرد به المرض القاتل عن صغاره، فها هو يقف أمام سرير ابنته سعاد وقد غيبها المرض والعجز، فيطلق زفرة تفتت الأكباد قائلا:
يهنيك نومك يا سعاد، فإنه نوم الرضيع على ذراع المرضع.
يهنيك يا كبد السكون محركا بجلال هيبته سواكن أدمعي.
أطرف أخبار الفقر عند إلياس فرحات
هي تلك التي يتجاوز فيها العوز مع سوء الطالع،
فحتى إذا ما توهم أن الفرج قد دنا فإن حظه المنكود يطيح بكل سراب الأمل، فقد كان يجوع ويعرى حتى تداعى الرفاق هناك ليجدوا له عملا معقولا، فقرروا أن يوظفوه مراسلا لمجلتهم، ولأن هذه الوظيفة تتطلب شكلا مقبولا لدى المشتركين والقراء، فإن إدارة المجلة اشترت بدلة فاخرة لفرحات وأوفدته إلى المناطق الداخلية لإقناع المشتركين.
غير أن الحظ السيء كان له بالمرصاد، إذ إن شرارة نار اندلعت من مدخنة القطار في اليوم الأول من عمر البدلة، فأحرقت جزءا منها، وبدلا من أن يرسل فرحات لائحة باسم المشتركين الجدد، كانت رسالته الأولى نعيا شعريا لثوبه البائس.
كأن الهواء مع النار لما رآني لبست جديد اتفق،
فجاء بها من دخان القطار فنثرها فوقه فاحترق.
إلهي تضن علي بثوب وتكسو الغصون ثياب الورق،
لكن أرى دون تجديده شتاء الأسى وخريف العرق.
كل هذه المصائب الناجمة عن الفقر الدائم لم تثبط عزيمة الشاعر إلياس فرحات، ولم تبرد غليانه بالشعر. وتمرد الفقير هذا هو سمة مميزة لشعر إلياس فرحات ولشخصيته، فهو يصدر دائما في كل ردات فعله عن عزة في النفس وإباء في القناعات التي يرفض التنازل عنها مهما عضه الجوع بنابه أو ساءت أحواله المالية. مستمعين الكرام، وحول ظاهرة الشكوى من الفقر والعوز وضيق الحال في نتاجات شعراء المهجر والأسباب التي حدت بهم إلى عرض هذه المشكلة، أجرت الزميلة سعدية الشيبي الحوار التالي.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بضيف حلقة هذا اليوم الدكتور فرهاد رجبي، الشاعر والباحث الأدبي من إيران.
دكتور، ما مدى اهتمام الشعراء الإيرانيين المعاصرين بمشكلة الفقر وطبيعة الحلول التي قدموها بهذا الصدد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. علينا نعلم بعد بذوق الرائد الأول للشعر الحر الفارسي، نرى اهتماما واسعا من قبل الشعراء المعاصرين بالقضايا الاجتماعية، وحذلا في الواقع نتيجة مكافحات الرواد المعاصرين في إيجاد التطورات النافعة في الشعر الجديد. الكثير من النقاد يعتقدون أن الرغبة إلى القضايا الاجتماعية في الشعر الفارسي المعاصر تحصل بعد الاتجاهات الإنسانية في الفكر الأدبي الإيراني، خاصة بعد القرن 19 إلى 40s أو 50s من القرن 20. نرى في هذه المرحلة أن المصالح الفردية تتحول نحو المصالح الاجتماعية، كما نرى الإنسان أكثر حرصا ورغبة للحرية وللعدالة الاجتماعية، لأن الشعر يكون مرآة للإنسان ولقضايا الإنسانية. ومن أهم هذه القضايا هي مشكلة الفقر. الفقر في الحقيقة كما نعلم من أبرز المشاكل الاجتماعية نظرا للنتائج التي تترتب على انتشاره، الجهل والتخلف والمرض وما إلى هنالك من آثار اجتماعية لشيوع الفقر. يهتم الشعراء الكبار بمشكلة الفقر كما أشرنا اهتماما زائدا، ويخوضون في أبعادها الإنسانية والاجتماعية. أنا أعتقد بدون تتحول مسألة الفقر في أشعار الشعراء الكبار المعاصرين كمهدي أخوان ثالث، كفروخ فرخزاد، وحتى في أشعار الكلاسيكيين الكبار كسيمين بهبهاني، كمحمد حسين شهريار، إلى مسألة هامة. لا يكره الشعراء المعاصرون الفقر فحسب، بل إنهم يكرهون أيضا كل الأسباب والمصادر التي تكون كجذور للفقر، وهكذا يكرهون كل الأرضيات التي تساعد